السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، في ناس استغربت جدا من المقدمة اللي قلتها في الحلقة اللي فاتت، لما قلت في ناس استوعبت الحلقة وفي ناس رافضة تستوعب الحلقة، وفي الآخر خالص قلت في ناس خايفة تستوعب الحلقة، لأنها لو استوعبت مش قدامها غير انها تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فواحد كلمني النهارده على الميل فبيقول لي انت قلت ليه كده، انا مش مسلم واستوعبت الحلقه جدا ومش هقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فقلت له لا اكراه في الدين، محدش طلب منك او اكرهك على انك تقولها. طب عندكم ايه تاني من المشاكل المتعلقه بالكتاب عندنا؟ قلت ما فيش اي مشاكل اطلاقا، احنا ما فيش بيننا وبينكم اي مشاكل اطلاقا. كل الموضوع ان مساله علميه بنحاول نناقشها بمنظور علمي من غير ما يكون فيها اي خلاف شخصي او اي خلاف مع مسميات. لا، احنا بنجيب قصص الانبياء وبنجيب النبي ونبدأ نناقش قصة النبي نفسه من منظورنا أو بمفهوم المسلم ومفهوم الآخر. فلما جينا نتعرض لمفهوم الآخر وجدنا التناقض في جزئيات صغيرة وبسيطة، مش عارفين إيه معناها ومش فاهمين إيه معناها أو حاجات كتير قوي قوي. إن النهاردة جزئية جميلة قوي، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مواصفات سفينة نبي الله نوح. في الحلقة دي بنتكلم عن جزئية في غاية الأهمية، بنقول إيه؟ سفينة الجودي أم تابوت أرارات؟ العنوان نفسه تستغرب لما تسمعه، يعني إيه؟ لما جينا نختار العنوان ده عايزين نقول مفهوم للناس مهم جدا. إيه اعتقادنا احنا في نبي الله نوح؟ إيه اعتقادنا في سفينة نوح؟ اعتقدنا وايه اعتقدهم، عشان نوضح بعض المفاهيم. وتوضيح المفاهيم ده يا جماعه ترك اثر في نفوس الناس عالي جدا من خلال مناقشات الناس لينا على الغرف البلتوك وعلى المنتديات. وجدنا ان في مستوى عالي من الفكر بدا يستوعب المساله دي وبدا يفهم، يقول ايه ده، احنا كنا تاهين قبل كده ولا كان في ايه المشكله؟ هو احنا كنا بنفكر ازاي في الاخر؟ كنا بنفكر ازاي في مفهوم الاخر في النبي ده؟ احنا بدانا نفهم يا جماعه المساله بمفهوم صح، بدانا نفهم ونفكر ايه الموضوع دوت. عشان ما اطولش في المقدمه، احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت مواصفات السفينه. طيب السفينه دي كانت راسيه على الارض قبل الطوفان ما يقوم. طيب قبل ما نبدا نسال سؤالنا المهم، نرحب بضيوفنا الكرام. معانا النهارده فضيلة الدكتور محمد رالح. اهلا وسهلا بك يا دكتور.
اهلا باخ عماد،
وشرفتنا واحنا سعداء جدا بيك.
الله خير،
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
عزك الله تبارك وتعالى.
ومعانا حبيبنا الهمام، والراجل ده انا عايز اقول كلمة حق في حقه. هذا الرجل بجد، والله واشهد الله على ما اقول، والله لا اجامله، مفرغ وقته كامل. تخيل الحلقة هي ساعة في أسبوع كامل، تخيل هو مسخر أسبوع كامل 24 ساعة، ينام 4 ساعات في اليوم، ده كده بقى النهاردة نام ويعني كده واتدلع قوي يعني. فهو مسخر 20 ساعة تقريبا في اليوم عشان الحلقة دي. فانا بحترمه وبقول لك جزاك الله خير، ربنا يعزك ويرفع قدرك. كذلك الدكتور محمد برضو بحثه مستمر بشكل غير عادي، ولا تتخيل. انا عايز اقول للمشاهد ان احنا يعني ايه، مش حلقه بنقولها ونقول السلام عليكم وشكرا، لا، الحلقه دي يا جماعه والله 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 بيبذل فيها مجهود جبار، سواء كان من الضيوف او من الاشخاص الجنود المجهوله الجميله اللي بتعد معانا الحلقة نفسها. النهاردة زي ما قلت في بداية الأمر، احنا وصفنا السفينة، عايزين نقول يا جماعة كيف بدأ الطوفان من منظور إسلامي. هسأل دكتور محمد بشكل مباشر وسؤال كده بشكل مباشر. دكتور محمد، كيف بدأ الطوفان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قبل بدء الطوفان علمنا في الحلقات السابقة أن نوح عليه السلام دعا على قومه،
نعم،
وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
تمام.
طيب، المجموع الهائل من البشر دولي كيف يبادوا جملة واحدة بسبب واحد أو بعنصر واحد؟ هذه إرادة الله تبارك وتعالى بأن يتم طوفان للبقعة التي كان فيها قوم نوح، وتغرق الأرض بما فيها وما عليها.
تمام. تغرق المكان،
المكان الذي عاش فيه نوح.
نعم.
وقومه.
نعم.
وكان هناك علامات لبدء هذا الطوفان. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور.
تمام.
وفوران التنور ده في كلام كتير في كتب التفسير، مش عايزين، احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة بما فيه الكفاية. ويعني نقول لمن يريد أن يريد تفصيلا في هذا الأمر أن يعود إلى كتب التفسير، سيجد بغيته وغايته في هذا الأمر باستفاضة.
طيب،
المهم أن الماء آية،
الماء
آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون، ومن أعظم الآيات، بل خلق الله عز وجل كل شيء من هذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
طيب،
ونوح عليه السلام شعر أنه ظلم، أنه مظلوم، فدعا ربه أني مظلوم فانتصر.
قضى 950 سنة في دعوة.
نعم.
مين من البشر يطيق انه يدعو 950
الله سنة؟ الله يكرمك، الله يبارك لك. يعني شوف، مدة طويلة جدا يعني شعر فيها بروح عدم قبول الدعوة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا قال الله عز وجل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف الإعجاز هنا أو الحكمة العظيمة من هذا الأمر، إن المخلوقات، هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، سماوات أرض، كلها تستجيب لله تبارك وتعالى.
نعم.
ولا تستطيع أن تتفلت أو تحيد عن فلكها المقدور أو قدرها الذي قدره الله تبارك وتعالى، فلا تستطيع التفلت ولا التخلي ولا الانحراف عن أمر الله تبارك وتعالى.
جميل.
لأن الله تبارك وتعالى، هذه المخلوقات خلقت وكلها تسبح الله تبارك وتعالى، وكلها طائعة لله تبارك وتعالى. فهذه المخلوقات عندما أمرت وعندما أمرها الله تبارك وتعالى، تكون الماء بغير أسباب،
بغير أسباب،
بغير أسباب، إلا سبب الله تبارك وتعالى.
نعم.
الذي يسبب الأسباب، والذي أراد هذا لقوم نوح وللأرض في هذه البقعة أو لهذا المكان من الأرض.
أنت كده بتخليني أسألك سؤال يا شيخنا في الجزئية اللي حضرتك بتتكلم دي.
نعم.
أقول لك يعني إذن لماذا عذب الله عز وجل قوم نوح بالغرق، بالغرق تحديدا، بالماء؟
نعم نعم. ما يعني أنا أجل حضرتك بس نتكلم الأول في موضوع المية، وإزاي هي آية من آيات الله في الكون، لأن المطر لما بيتكون،
وأنا عايز أربط دي باللي أنت بتقوله دلوقتي، هي المية آية.
حاضر. نعم. تعذيب قوم نوح بالماء بالذات فيه من الآيات الباهرات، وفيه من العظات البليغة، وفيه أن هؤلاء الناس الذين عاشوا على الأرض يعيثون في الأرض فسادا لم يجدوا ذلك الماء طوال حياتهم، بدليل أن نوح عليه السلام كان من قوله أو من دعائه أو دعوته لقومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول شيء بعد كده إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا.
الله. إذن الماء في حد ذاته كان نعمة دعا نوح بيها،
وهم حرموا من هذه النعمة.
كانوا حلو قوي
من هذه النعمة،
تحولت يعني هذه النعمة إلى نقمة في غرق.
يعني يوم ما يجي، يوم ما يأتيهم الماء، يوم أن يأتيهم هذا الماء يكون فيه هلاكهم،
يعني
يكون فيه إبادتهم. وهذا الماء، هذا الماء بعد القضاء عليهم وبعد أن انتهت حياتهم يصير رغدا لعيش في هذه البقعة من الأرض أو في هذه الأرض، فبه الخير والنماء. به الخير والنماء بعد هلاك هؤلاء الناس وبعد أن عذبهم الله تبارك وتعالى بالطوفان أو بالغرق في الماء، بدليل أن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة
إلا
50
عاما.
إحنا ليه قلنا المرة اللي فاتت أو في مرة سابقة قلنا الفرق بين السنة وبين العام، وأن هي مش مجرد يعني ترادف الألفاظ أو أن هي ألفاظ متباينة أو مختلفة فقط. لا، السنين بيؤخذ الناس بالسنين، سنين القحط والشدة والعذاب والكفر والعياذ بالله، أما الأعوام ففيها الرغد.
إذن كان 950 سنة في رغد من العيش.
50 سنة بقى بعد الطوفان أثمرت الأرض وأخرجت ثمارها وأخرجت نباتها، فعاش المؤمنون في رغد عيش. إذن الكفر يولد الفقر ويولد العذاب أو ينتج عنه العذاب.
تذكرتني بجزئية قرأتها، جزئية قرأتها فضلت الشيخ لأحد الكتاب المكتشفين أو اللي بيبحث عن اكتشاف المناطق اللي كان فيها قوم نوح. فاكتشفوا أواني من الذهب الخالص، واكتشفوا بعض المعالق والأواني والحاجات السمينة جدا، من الأحجار السمينة جدا ومن الذهب وغيرها من الأحجار، وده دلالة على أن قوم نوح كانوا أثرياء وغناء جدا، لجي مصداقا لكلام حضرتك.
ولكن بالمعاصي تزول النعم،
تزول النعم،
وبالإيمان يحل الخير والنماء.
تمام.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شو بقى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
تمام، جميل جدا. ده خلصت.
شفت الفرق، شفت الفرق بين الكفر والإيمان،
فرق شاسع.
شفت كمان طاعة المخلوقات لله تبارك وتعالى عندما يأمرها، وكمان لما يتم القضاء عليهم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي.
تمام.
كل المخلوقات طائعة لله تبارك وتعالى.
نعم.
تطيع ربها تبارك وتعالى.
نبي الله نوح فضل الشيخ دعا. نعم. واستجاب الله عز وجل له الدعاء.
نعم.
لو تدبرت في الأمر لما وجدته لما دعا الله عز وجل في جزئية ابنه.
نعم، ابن نوح.
ابن نوح.
نعم.
لم يستجيب الله عز وجل دعوته في ابنه أو قبول ابنه.
نعم.
ده ليه؟
يعني لماذا لم يستجيب الله عز وجل دعوة نوح في ابنه؟
نعم.
أولا، ابن نوح عليه السلام كان كافرا، كان متمردا.
ده ما بيخلناش نفكر في عقيدة الولاء والبراء اللي احنا تعلمناها من أصل من أصول التوحيد في المسألة.
هنجيلها، حاضر. أولا، مجرد انك انت تعارض او تمانع انك تركب مع اهل الايمان، ده في حد ذاته نقمة.
نعم.
لان الصحبة المؤمنة هي التي تؤدي الى الجنة، هي التي تؤدي الى السعادة الابدية. الاخوة مش اخوة نسب، البنوة الحقيقية مش بنوة نسب. طب ما ابراهيم عليه الصلاة والسلام،
أيوة،
وأبوه آزر، هل استطاع أن يضمه
في المسألة دي؟
يعني
الابن مع أبيه.
نعم. أن يضم إلى حظيرة الإيمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكمان أراد الله عز وجل أن يؤكد لنا، أن يؤكد لنا وأن يبرهن لنا بالبراهين الساطعة التي لا شك فيها أن أخوة الإيمان أعظم عند الله تبارك وتعالى وأقوى من أخوة النسب.
الله أكبر. الله.
إنما المؤمنون إخوة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
نعم.
فالأخوة أو أخوة الإيمان أعظم عند الله تبارك وتعالى من أخوة النسب. بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وده الفرق، يعني دي العبرة أو العظات التي لابد أن تؤخذ من قصة نوح عليه الصلاة والسلام. كمان ما يبقاش ابنك ولا أبوك ولا أخوك ولا زوجتك ولا أي شيء في هذا الوجود أعظم عندك من الله تبارك وتعالى.
أعز الله.
دي بقى هي أعز عندك من الله تبارك وتعالى.
عقيدة الولاء والبراء.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هل بقي من الدنيا شيء بعد هذه الأشياء؟ قل لي بالله، هل بقي من الدنيا شيء بعد هذه الأشياء؟ لم يبق من الدنيا شيء. إذن الإيمان الإيمان الإيمان، أخوة الإيمان أعظم عند الله تبارك وتعالى من كل نسب ومن أخوة النسب ومن بنوة ابن نوح لأبيه نوح عليه السلام. وأما لماذا لم يستجيب الله عز وجل لنوح؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبره ألا يسأل ما ليس له به علم. ودي كانت نقطة في غاية الأهمية يا فضيلة الشيخ، أن نوح عليه السلام هيحال عن الشفاعة يوم القيامة كما ثبت من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب أنه سأل الله عز وجل بغير علم. سأل تبارك وتعالى بغير علم. هذا والله أعلم.
أحسنت، ربنا يعزك ويرفع قدرك ويبارك فيك. أنا بأتأمل، وهو ده موضوع حلقتنا أو مسمى حلقتنا، بأتأمل بقول هل هي سفينة الجودي أم تابوت أرارات؟ وأنا بعمل ألف حساب وأنا بتكلم في الجزئية دي مع الأستاذ محمد، لأن القرآن ذكر الجودي والكتاب ذكر أرارات، فخلينا مع أهل الكتاب. على فكرة أستاذ محمد مسلم، عشان ما حدش يجي يقول له أنت بتتكلم في
نحن نمثل أهل الكتاب ولسنا من أهل
ولا تمثلهم حتى
نحن أهل القرآن.
أنا لا، أستاذ محمد باحث ولا نزكيه على الله في التزامه بالدين، وهو باحث في مقارنة أديان وباحث في الأصول باللغات الأصلية في سواء كان العبرية أو اليونانية، وأنا قلتها قبل كده أنه هو شغال ما شاء الله تبارك الله في الأصول باللغة الأصلية. نرجع بقى لسؤالنا، إيه الجزئية بتاعة أرارات والجدي؟ أنا عايز أستوعبها وعايز أفهمها قوي، ويريد باستفاضة وبشرح، وأنا مستمع لك بكل أذن صغير، يعني مش هقطعك إلا إذا جيت يعني إيه حسيت إن أنا في جزئية مش فاهمها، بس أنا عايز الناس تستوعب المسألة دي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن السؤال في صيغة جميلة قوي، سفينة الجودي أم تابوت
ما احنا اتفقنا بقى، ما انا اتعلمت
صيغة جميلة جدا، صيغة
جميلة جدا. المرة اللي فاتت انه تابوت واثبتنا انه تابوت،
لان يعتقد اهل الكتاب انه فلك. وهذا الاعتقاد ناتج عن وجود الكلمة في الترجمات، لكن هذه الكلمة ليست موجودة في الأصول. هذه الكلمة الموجود في الأصول هو كلمة تيفا أو تيفات، اللي هي تعني تابوت أو صندوق.
تمام.
وهذا له من المشاكل ما له.
طيب.
أما النقطة التي نهتم بها اليوم فهي أين رست السفينة حسب فكر الكتاب أو فكر أهل الكتاب؟ أرارات. تم معنى أرارات؟ جبال أم جبل؟ أرارات أم أرارات أم أرمينيا؟ أشياء كثيرة. أنا هبدأ بنقطة، النقطة الأولى في وصف المكان وليس اسم المكان. وصف المكان
ده من منظور أهل الكتاب.
نعم، من منظور أهل الكتاب. نعم، وصف المكان بمعنى هل هو جبل؟ هل هو أعلى جبل؟ هل هو غير ذلك؟ وأبدأ في الاستدلال من سياق كتاب أهل الكتاب في سرد القصة، ونبدأ من تكوين 7-19.
طيب،
ماذا يقول تكوين 7-19؟ يقول وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. ماذا نفهم من هذا العدد؟ نفهم ببساطة أن كل جبال الأرض تغطت بالمياه، وهذا له من المشاكل ما له، ولكن نحن نهتم بوصف المكان. إذن البداية أن كل الجبال تغطت بالماء. تكوين 27 بيقول إيه؟ 15 ذراعا في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت الجبال. أيضا هذا العدد له من المشاكل ما له، لأنه عندما يقول 15 ذراعا لم يقول فوق الجبال في العبري،
أمال،
ولكن قالها هكذا وكأن العشرة أمتار ستغطي الجبال، ولكن نفهم منها ضمنا أنهم 10 أمتار أو 15 ذراع فوق أعلى جبل ضمنا.
ده نمرر الفهم للكتاب. ده الفهم من تكوين.
نعم، نمرر للكتاب. طيب، نمرر قدر المستطاع نمرر. طيب، نروح لتمانية ثلاثة. تكوين 8-3 بيقول إيه؟ ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه. بدأت المياه تنقص.
طيب،
بعد أن تعظمت وغطت كل الجبال بدأت تنقص. نبدأ في تكوين 8-4 وهو الشاهد اللي هنتناوله بعد قليل. واستقر الفلك. طبعا الفلك فين؟ في العربية. أما في العبرية سنعرف أنها التابوت أيضا. التابوت. نعم، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات. إذن يبقى احنا عندنا في شهر 7 في اليوم 17 استقرت على جبال أرارات. جبال أرارات.
تمام،
جميل،
أنا لغاية كده فاهم مستوى.
جميل، العدد 8-5 هيعمل لك مشكلة في الاستيعاب. ليه؟ بيقول وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. هذا يعني أن هناك مشكلة. استقرت السفينة على جبال أرارات في الشهر السابع وظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر، هذا يؤدي إلى اعتراض. كيف تستقر السفينة على جبل ورؤوس الجبال لم
تظهر؟
هذا هو الدليل الثاني، وهو من كتاب شبهات وهمية للدكتور منيس عبد النور، يرد على هذا الاعتراض. فماذا كان رده؟ رده كان يقول وللرد نقول يبلغ ارتفاع جبل أرارات 17750 قدما عن سطح الأرض، فهو أعلى جبل في تلك الجهة، فلما استقر الفلك عليه.
ده كلام
دكتور منيس عبد النور. إذن هو يقر على فكرة. إذن هو يقر أن التابوت استقر على قمة جبل أرارات.
جميل،
جميل. يبقى ده أول دليل عندنا، ويكمل كلامه ويقول لم تكن رؤوس الجبال الأقل منه ارتفاعا قد ظهرت، وقد ظهرت بعد 3 سنوات.
وده يخالف النص.
ده يؤكد لنا فهمنا من سياق النص أن تابوت
أرارات
نوح رسى على قمة أرارات. يبقى أول دليل هو سياق النص. دعم هذا الدليل برد الدكتور منيس عبد النور في كتاب شبهات وهمية على الاعتراض اللي أثرناه أو اللي أثاره البعض.
تمام،
ده يؤكد نفس الفكرة، إن أعلى قمة جبلية في المنطقة هي رست عليها السفينة أو التابوت.
تمام.
طيب، أدلة كمان من تفسيرات مسيحية. نجيب جرجس بيقول واستقر الفلك على قمة جبل الأرارات. إذن يقر نفس الحقيقة أو نفس الحقيقة الكتابية أنه استقر على قمة جبل الأرارات. أيضا نستأنس بتفسيرات أخرى. تدرس يعقوب يقول على جبل أرارات بأرمينيا، ويحدد
بأرمينيا.
نعم، ويقول ولعلها تدعى القمة التي تدعى أغريدك.
يعني ما قالش أرارات خالص.
ما هو أغريدك هو نفسه قمة أرارات. هو أرارات اسمه في التركية أغريدغ، وده يعني جبل،
جبل
فيعني الجبل الشاهق.
طيب
إذا أقر نفس النقطة اللي احنا بنستدل عليها. طيب جميل، مش هنكتفي بكده، لا كمان هندعم بتفسيرات أخرى. أنطونيوس فكري استقر الفلك على جبال أرارات، هذا الجبل يوجد في أرمينيا، إذا أكد لنا نفس التفسير
إنه هو في أرمينيا،
إنه على قمة أعلى جبل في المنطقة وهو أرارات، على قمة أعلى جبل في المنطقة في أرمينيا وهو أرارات. إذا ما يهمني هو وصف المكان،
هل المكان أرمينيا ولا أرارات؟
ده هنتناوله الآن، ولكن بعد قليل، ولكن ما نقره الآن أنه استقر على أعلى قمة،
أعلى قمة جبل، نعم، وهي جبل أرارات،
ويصرح بذلك تفسير السنة القويم، نعم، استقر على قمة أرارات،
قمة أرارات.
إذا من هذا نستدل أن وصف المكان الذي رست عليه السفينة هو أعلى قمة في المنطقة.
طيب المشكلة فين؟
جميل، بعد ما خلصنا الاستدلال ده اتفقنا على كده؟ في أي خلاف؟ ما فيش أي خلاف، ولا مع الآخر في خلاف.
طيب
من خلال تفسيراتهم، من خلال السياق، أثبتنا أن السفينة رست حسب الكتاب على أعلى قمة. هنا نبدأ نتناول الشاهد بتاعنا من العبرية، ونبدأ في تكوين 8-4 اللي هو في العرب بيقول واستقر الفلك اللي هو التابوت في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات. بيقول ايه؟ فاتنح هاتفات بحودش ها شفعي، ها شفعي ببساطة تاني، فاتنح هاتفات اتفقنا انها التابوت، بحودش يعني شهر، جميل، ها شفعي في الشهر السابع بشفعة عشر يوم، ها يبقى السابع عشر.
الصراحة
انا ببسط المسألة عشان مش حد يقول ده بيقرا عبري،
تمام،
ده بيعقدنا، لا احنا عاوزين نبسط المسألة بالمرة.
طيب قولها، طيب قولها ترجمتها كده، الله يبارك لك، هم هيطلعوا النص القبط اللي حضرتك قلته ده
العبري
هيطلع
بحودش، فتنح هتفاه بحودش ها شفعي،
ايوه،
بشفع عشر يوم لحودش على هري أرارات، هو ده على هري أرارات، يعني على جبال أرارات. وده النص بتاعنا الأساسي اللي احنا هنبدأ نستدل فيه. عندنا ترجمات كتير، ترجمة الرهبانية، الدومينيكان، العربية المشتركة، الكاثوليكية، كل ده بيقول نفس الكلام، جبال أرارات. طب فين المشكلة؟
طيب
فين المشكلة؟ أقول لحضرتك المشكلة إن البعض يقول لا أصله بيقول جبال أرارات مش جبل أرارات. طب احنا من شوية شفنا التفسيرات كلها بتقول جبل أرارات،
طيب
لكن النص بيقول جبال أرارات، ليه هم محتاجين يتكلموا في الموضوع ده؟
ليه بيقولوا جبال مرة ويقولوا
نعم ليه
جبل مرة وجبال مرة؟
عادة النقاش في الحتة بتيجي بالمشكلة، مشكلة نص، مشكلة في الواقع، هل هو فعلا في حاجة على قمة أرارات؟ ده نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله ده احنا
لكن النهاردة عاوزين نقر ما قاله الكتاب في المسألة.
أضع في ثانية،
نعم،
واحدة،
نعم،
انتظرونا يا جماعة على فكرة الحلقة اللي جاية فيها مفاجأة، يعني أنا انبهرت لما شفتها، فانتظرونا في الحلقة الجاية في جزئية دي مفاجأة خطيرة من العرض التقيل زي ما يقولوا.
نعم إن شاء الله نسقط كل ما قلناه على الأرض الواقع،
تمام،
بلغة بسيطة وبالعمية إن شاء الله بإذن الله، عشان الجميع يفهمنا إن شاء الله بإذن الله.
تمام.
طيب إيه المشكلة عندنا في كلمة أو جملة جبال أرارات أو تعبير جبال أرارات؟ يجي يقوله لا أصله ممكن يكون مملكة أرارات القديمة، يبقى جبال مملكة أرارات القديمة، يبقى الكتاب ما فيهوش مشكلة.
طيب
ما تقوليش ما فيش حاجة على قمة أرارات.
أرارات.
طيب ممكن يقولك لا أصل الكتاب يعني إنها أرمينيا وفي دليل. طب جميل، أنا هستعرض التلات تفسيرات.
طيب
أول شيء إن معنى جبال أرارات إنه جبل أرارات. نمرة اتنين انها تعني جبال ارمينيا،
تمام.
نمرة تلاتة انها تعني جبال مملكة أراراته. في كل نقطة من دي هنعمل ايه؟ هندي ما يدعم هذا التفسير وما يشكل على هذا التفسير. طيب اول تفسير اللي يدعمه كل ما قلناه في النقطة الاولى اللي هي ان وصف المكان انه اعلى قمة. اذا كل التفسيرات اللي ذكرناها هي دلائل او ما يدعم التفسير الاول، وهو ان الجبل جبل أرارات، جبل أرارات هو جبل أرارات.
تمام.
طيب ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أولا أنه لا توجد سفينة على قمة أرارات، وهذه المشكلة الكبرى.
لم تكتشف أي سفينة.
لا يوجد سفينة بالمرة. ثانيا أن هذه القمة أو هذا الجبل هو عبارة عن جبل بركاني، عبارة عن لافا متحجرة، وحتى لو كانت هناك سفينة فلن يبقى منها أي بقايا.
الكلام ده على الشاشة على فكرة.
نعم. بنشوف الجبل زي واضح جدا، اللافا، اللافا اللي مكونة لجسم هذا الجبل. طيب الدليل الثالث أو الإشكال الثالث، آسف، الإشكال الثالث أن، والإشكال ده خطير جدا، أن مواصفات السفن التي وجدت لا تتطابق مع سفينة الكتاب أو تابوت الكتاب، وده ما يشكل على أنه
لا لا المقصود. لا لا تتسابش. لا لحظة لحظة لحظة
كده، دي تتساب للحلقة الجاية.
لا خطير على فكره،
خطير. هنسخط كل ده.
لا 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 اصل معلش، هو طلع على المنتديات كله مسقف، لقينا السفينه على جه في منطقه قرارات او وسقوا عايز يسقف.
نعم.
فانت بتقول دلوقتي المواصفات بتاعت السفينه مش هي المواصفات.
نعم.
هتجيب لي الكلام ده موجود في الحلقه الجايه، الحلقة عملي القادمة. واقعي تطبيقي،
ده الحلقه القادمه.
عاوزين كل واحد ان شاء الله رب العالمين،
ان شاء الله كل واحد يراجع الحلقات السابقه، لان ابعاد السفينه، الخشب وشكله، مكان الرسوب، كل ده هنقارنه بأرض الواقع
اللي احنا قلناه.
نعم. كل طيب. الحلقات السابقة تخدمنا في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله.
طيب
طيب، يبقى التفسير الأول قلنا ما يدعمه وإشكالياته. طيب والتفسير الثاني أن المقصود هو جبال أرمينيا.
طيب
إن أرارات تعني أرمينيا، ماذا يدعم ذلك؟ يدعم ذلك فهم يوسفوس. يوسفوس قال إن السفينة رست على جبل معين في أرمينيا، إذن هو فهم،
لم يحدد.
نعم، فهم كلمة أرارات على أساس أنها أرمينيا.
أرمينيا وما حددش نوع جبل،
وده مؤرخ من القرن الأول معروف، يهودي معروف. طيب الدليل الثاني ترجمة الفولجيت للقديس جيروم، وأيضا قال نفس الكلام، جبال أرمينيا، يبقى ترجم كلمة أرارات إلى أرمينيا. أيضا هناك فهم أو ترجمة لأشعياء 37-38، واللي بيقول فيه إن أدر مالك وشر أسر هربوا أو نجوا إلى
الأرض
أرض أرارات. أيه. فأيضا الكلمة دي ترجمت في السبعينية إلى أرمينيا،
والكلام ده برضو
وترجمت في الملك جيمس، برضو ترجمت الملك جيمس إلى أرمينيا، وحتى في تعليق في
نعم.
في
ظهر الكلام ده على الشاشة. نعم. دلوقتي
نعم، دي اللي على الشاشة، أرث أرارات.
تمام.
طيب إذن زي ما بنقول هوت، ترجمة الملك جيمس أيضا ترجمتها إلى أرمينيا، وعلقت في تحت بتقول أرمينيا هبرو أرارات، يعني أرمينيا تعني في العبرية أرارات.
طيب.
جميل. أيضا ترجمة الويبستر والجنيفا أيضا نفس الكلام. طيب جميل، ده نص أشعياء اللي احنا شفناه على الشاشة من شوية، ودي كانت مخطوطة حلب، مخطوطة الأليبو أو حلب.
تمام.
جميل. أيضا في مخطوطة تانية ممكن نقارنها بها، وهي مخطوطة أشعياء، مخطوطة أشعياء قمران.
قمران. أشعياء قمران. نعم.
ليه أنا جبت المقارنة دي وهي في العبرية أيضا؟ ليه جبت المقارنة دي؟ لأن التعبير أرتس أرارات في النص المصوري في مخطوطة حلب يقابله في قمران أرتس هورارات. هورارات
مش أرارات،
هورارات. وده يدخلنا في قصة أخرى، كيف الفرق بين النص المزوري ونص
النص الموجود في هورارات موجود
موجود في أشعياء.
مخرجنا الهمام. نعم. مخرجنا الجميل. نعم. لو استطعنا احنا نطلع الجزئية اللي فيها هورارات،
هي مخطوطة أشعياء في العدد ده. طيب. فهتجد ان طب انا اتساءل، المزوريين لما جم يشكلوا النص القمراني مثلا على سبيل المثال، كان يجب أن يضعوا ألف مضمومة.
تمام.
لا، وضعوا آرارات، أزالوا الهاء، وأنا ممكن أعتبر الهاء للتعريف، هاء التعريف. ما فيش مشكلة في العبرية، لكن الباب اللي هي مضمومة في الأول كان يجب أن تستبدل بألف مضمومة. إذا كانت المسألة مجرد أن يعني التشكيل دخل في المزور، لكن اللي حصل أنهم غيروا خالص وبقت آرارات، وده يجعلنا نتساءل أسئلة كثيرة جداً حول النص المشكل في العبري. طيب إذن الشاهد بتاعنا كان هنا إيه؟ فهم النص على أساس، فهم نص أشعياء على أساس أنه أرمينيا. أيضا نفس الحكاية بتيجي في ترجمة سفر الملوك 1937، هتجد بيقولوا ايضا نجوا الى ارارات، وده ايضا ترجمت الى
ارارات
ارمينيا
برضو.
يبقى احنا في دعم الاشياء اللي بتدعم تفسير ارمينيا. اهل الكتاب يمكن ما بيجوش ما بيجيبوش.
انا 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 نفسي اتلخبطت، يا ترى هي هورارات ولا ارارات ولا ارمينيا؟
مرحبا بك في عالم الكتاب. لما بتقول انا بتلخبط
عالم التناقض.
نعم هو عالم، يعني هو عالم التناقض. نعم عن جدارة، هو عالم التناقض عن جدارة. نعم عندما تسألني سؤال بسيط لا تتوقع، وانا قلتها الاف المرات، لا تتوقع ان افتح كتاب بين دفتين واجيب، لانني امثل فكر اهل الكتاب ولكن بحياد وموضوعية. كتاب اهل الكتاب كتب، ليست توراة ولا واحدة ولا اثنين، بل كثير، كتب كثير. طيب جميل، إذن ترجمة الملوك أيضا ترجمتها إلى أرمينيا في الملك جيمس وجنيفا وويبستر إلى آخره. طيب إيه إشكالنا على التفسير ده؟ إيه إشكالنا إن أرارات بتعني أرمينيا؟ أقول لحضرتك في عدد عندنا في تكوين 11-2 بيقول إيه؟ بيتكلم على أبناء نوح عليه السلام، فبيقول إيه؟ وحدث في ارتحالهم شرق
شرق
جميل انهم وجدوا بقعه في ارض شنعار.
طب شنعار،
السؤال شنعار فين؟
ايوه
دجله والفرات، منطقه دجله والفرات
اللي هي زمان طيب. بادي النهرين
طيب قبل ما اقول قبل نعم قبل ما نوضح في خريطه طيب عاوز اقول لك كتاب اهل الكتاب بيتعاملوا مع المشاكل ازاي.
طيب
في هذا العدد ستجد ترجمات زي ترجمة الفرداج بتقول رحلوا شرقا،
رحلوا شرقا
نعم.
طيب
وستجد ايضا ترجمة اخرى زي الامريكان ستاندرد رحلوا شرقا.
طب كويس اهو الكلام اهو.
ستجد ترجمات اخرى زي الرهبانية اليسوعية وجنيف بتقول ايه؟ من الشرق. هل رحلوا شرقا زي رحلوا من الشرق؟
لا لا، وما اعتقدش المشاهد يختلف المسألة
دائما إيه؟ عندما تجد الترجمات تتناقض تعلم ان هناك مشكلة ويريد إخفاء. ما هي المشكلة هنا؟ أنه إذا كان مكان استقرار السفينة في أرمينيا فيجب أن يتجهوا جنوبا حتى يصلوا إلى أرض شنعار.
يعني هو شرقا وإيه تاني؟
الخريطة إن شاء الله تطلع على الشاشة إن شاء الله بإذن الله ونشوفها. ستجد أن أرمينيا هي شمال دجلة والفرات،
مش الشرق خالص
أبدا. فهنا بقى عندنا مشكلة، إما إن 11-2 تكوين 11-2 محرف،
أيوة.
إما أن هذا ليس مكان السفينة وهذه الخريطة ووضعنا عليها الاتجاهات، هذه هي أرارات وهذه هي أرمينيا وهذه هي دجلة والفرات تحت.
أنا عايزك توضحها وهي على الخريطة عشان
نعم. أرمينيا فوق ودجلة والفرات تحت اللي هي شنعار وعندك الاتجاهات. لو اتجهوا شرقا يتجهوا لن يجدوا شنعار شرقا، ولو اتجهوا من الشرق لن يجدوا شنعار. إذن بقى عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة. هذا هو تعامل كتاب أهل الكتاب. طب كيف تعاملت التفسير مع هذا الأمر؟
طيب
يعني إيه بقى يعني الترجمات كيف تعاملت؟ طب كيف تعاملت التفسيرات؟ ننقل عن أنطونيوس فكري الذي قال وحدث في ارتحالهم غالبا للبحث عن مراعي الماشيه. بعد الطوفان استقر الفلك على جبل أرارات وقوله شرقا. فهذا يشير إما أنهم بعد الطوفان كانوا قد اتجهوا ناحية الغرب.
يعني
سبحان الله،
بحس إن هو
يعني تناقض. يمكن الجماعة راحوا غرب ثم رجعوا شرقا
زي بعض مشي.
بنمشي كتير وهنمشي كتير ولا تزال المشكلة وستزال. إرث صعب. هذا الكتاب إرث صعب على أصحابه، إرث صعب على أصحابه حتى ولو مررت ما مررت فسيبقى إرثا صعبا. سبحان الله العظيم. طيب تدرس يعقوب ريح نفسه. يعني إيه ريح نفسه؟ قال بعد الطوفان حيث استقر الفلك على جبل أرارات ارتحلوا شرقا حيث سهل شنعار. حيث سهل شنعار. هو سهل شنعار شرقا. لا، اكمل ذلك وقال ايه بعد كده؟ والذي يقع جنوب شرق. ممكن يعني نمشيها جنوب شرق مشيها طبعا هو الا يقع جنوب شرق ولا غيره لكن نمشيها ما فيش اي مشكله. ايضا عشان اختصر وبسرعه سفر ارميا 51-27 فرق ما بين ارارات وميني واشكناز ثلاث مناطق وميني بتعني ارمينيا. الدليل بتاعها ايه؟ بتاعها ترجمه البشيطه قالت في ترجمه العدد ده ذكرت ارارات ارمينيا ارمينيا واشكناز يبقى فرقت بين ارمينيا وارارات.
يعني اذا الكلام كله ما كانش عن ارمينيا ولا ان هي ارارات.
نعم نعم
انا كده
يبقى ده الدليل الاشكالي على تفسير ارمينيا. تمام ان ارارات هي ارمينيا. يبقى لنا تفسير واحد وسنختصر فيه قدر المستطاع. وده مهم جدا. ليه؟ لانه انا ما لقيتش تفسير بيقوله، ولكن في المنتديات والدفاعات والمواقع بيقولوا لا ده كانت مملكه اراراته. انتوا بتعيبوا علينا ايه؟ ده جبل في مملكه اراراته، ما فيش اي مشكله ابدا. ده ما يقصدش جبل اراراته، ده في مملكه اراراته. طب جميل، ما يدعم هذا التفسير؟ يعني لن اذكره، هو من اشياء من قمران و المخطوطات وإلى آخره، يعني مش هركز فيه عشان الوقت، لكن هقول إشكالياتي عن المسألة دي.
طيب
إن يكون تفسير إن يكون تفسير أرارات هي مملكة أراراته. أول شيء إن أهل المنطقة نفسهم أطلقوا عليها بيانس أي مدينة بيا. أيضا بطليموس أطلق عليها بيانا، إذن ما اسمهاش أرارات ولا حاجة. جميل، كان اسمها أهل المكان ده سموها بيانا أو أو بيانس. جميل، ده أول إشكال. تاني إشكال من كتاب أرمينيا الميثولوجي، وبيقول إن الجبل ده إنه أعلى جبل في أرمينيا كان يسمى جبل ميسس
مش أرارات.
لا، وبيقول هو عن لسانه أن الأوروبيون يطلقون عليه خطأ أن أرارات،
خطأ
أرارات. ويقول أيضا أنه سمي أيضا إيزات أو آزات. جميل، ده شاهد مهم جدا. الاعتراض او الاشكال الثالث ان اول ذكر لمملكه اراراتو كان في حاجه بنسميها كرونيكلز للملك شارلمان أثر، بيذكر فيه اراراتو. طيب ايه المشكله؟ لا، في الفتره دي كان في حاجه اسمها كرونيكلز اخبار الملوك، فعدم ذكر الاسم ده قبل 1275 يشكك في وجوده، وانا اكتفي بذلك في النقطه دي. ولكن نخلص بنقطه مهمه جدا وركز معايا فيها قوي يا شيخ احمد الله يكرمك.
معاك.
ايا كان الاسم المنطقه ارمينيا، ايا كان اراد تعني ارمينيا او تعني اراراته او تعني غير ذلك، فاحنا اقرينا نقطه مهمه قوي في الاول، وهي ان السفينه رست على أعلى قمة في المنطقة، وأعلى قمة في المنطقة هي قمة أرارات. إذن في كل الأحوال السفينة حسب الكتاب رست على قمة جبل أرارات.
جميل جدا أستاذنا الفاضل. لا، أنا عايز أخرج من الكلام ده بمنظور إسلامي جميل. شيخنا دكتور محمد، أنا آسف طبعا، بس كانت مطلوب اللي هو إيه استضاح الجزئية دي، وكانت مهمة جدا. أنا عايز أقول إحنا كمسلمين الآية القرآنية واضحة وصريحة، واستوت على الجدين. لم يعين موقع الجبل، لكن اتقال اسم، لكن لم يعين موضع الجبل. أين رست سفينة نوح في القرآن الكريم؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مضمون الكلام اللي سمعته من أخويا الفاضل فضيل الشيخ محمد والتناقضات الرهيبة في كتب الغير أو في منهج الغير أو في عقيدة الغير يشعرني بالفخر.
الله.
وأن أحمد الله عز وجل أنه جعلني من المسلمين.
اللهم لك الحمد والشكر.
وأنني من خير من أمة خير سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وعايز برضو يعني ألفت نظر حضراتكم لحاجة مهمة جدا، وكثيرا ما تحدثنا فيها مرارا وتكرارا، أن القرآن الكريم كتاب معجز. بالكلمة الواحدة، بالتشكيلة الواحدة، بالحرف الواحد تستطيع أن تصور المعاني البليغة أو تتصور المعاني البليغة التي أرادها الله عز وجل.
تمام.
نحن نقص عليك أحسن القصص.
ما شاء الله.
والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما يكلمنا عن القرآن يقول فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، الله أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأنا من هذا المنبر من هذا المكان أستأذنك وأستأذن حضراتكم جميعا أن أدعو غير المسلمين أن يؤمنوا بكتاب رب العالمين المعجز البليغ.
هذا اللي احنا قلناه في بداية الحلقة فضيلة الشيخ لما قلت لك في الجزئية ديت أنه هو لو فعلا إدى نفسه
واستوت على الجودي. أنا هقول لك يعني من بحث صغير جمعناه نسأل الله عز وجل القبول، أن الجودي اسم علم يدل على جبل، واختلف العلماء في تحديد موقع هذا الجبل، وعايزين نقول ان وجه الاعجاز، وجه الاعجاز انه اذا وجدت السفينة فعلا على جبل يسمى الجودي فهو قمة الاعجاز.
ما اختلفناش فيه، ما قلناش بودي وجودي ورودي وفودي،
وعلى غير وعلى غير المسلمين وعلى غير المسلمين ان يؤكدوا لنا أنه وجد على جبل غير الجودي أو وجدت سفينة على غير الجودي. اختلاف الأئمة عندنا أو المفسرين، منهم من قال أن الجودي مكان بالموصل، الموصل دي في العراق، في نعم. فيها ما تشوف خريطة العراق كده تلاقيها يعني
أيوة العراق طريق تركيا،
بجوار تركيا كده في أيوة الشمال
طريق تركيا
بالضبط كده، ومنهم من قال أنه بجزيرة بقرب الموصل.
نعم.
ومنهم من قال أنه بمنطقة اسمها آمد، ومنهم من قال أنها بالجزيرة فقط.
نعم.
واللي نص عليه بأنه في الموصل نص عليه أبو حيان والنسفي وابن الجوزي والسعدي وغيرهم، واستندوا في أقوالهم لقول الضحاك وقول رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال الضحاك، واللي قالوا إن هو في جزيرة بقرب الموصل ده نص عليه الإمام البغوي والقرطبي والخازن والسيوطي والشوكاني والألوسي وغيرهم، وقالوا برضو إن هم يعني بيستندوا في أقوالهم لقول مجاهد وقول قتادة رحمهم الله تبارك وتعالى، واللي قال بأنه بآمد نص عليه الزجاج وحده نص عليه الزجاج وحده. التحرير بقى اللي قالوا الطاهر بن عاشور في تفسير سورة القمر ده نقلا عن صحيح البخاري، وقاله أو نقل عن قتادة قال في من قول البخاري أو مثال البخاري لقد شهدها صدر هذه الأمة، أي شهد سفينة نوح
صدر
هذه الأمة، الأوائل من هذه الأمة شهدوا هذه السفينة. وأنا أكتفي بهذا القدر، فهذا
لتكون
ملخص
آية لتكون آية للعالمين.
نعم.
وجعلناها آية للعالمين.
نعم.
نعم أحسن جزاك الله خير. شيخنا أنت بتذكرني، احنا كنت في اتصال امبارح يا جماعة مع فضيلة الدكتور زغلول نجار، وهو كان المفروض أنه يعمل معنا مداخلة النهاردة ويشارك معنا في الجزئية اللي قالها الدكتور محمد، وهو قال أنها في طريق الموصل المتجه إلى تركيا، وربما يكون معنا مداخلة في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. وبرضو ما زلت بأذكر معانا مفاجآت من العيار الثقيل في الحلقة القادمة. أنا النهاردة ما شايف أي مشاكل أبدا أستاذ محمد. لم متعود دايما على المشاكل دايما في التناقضات حتى أنا المرة اللي فاتت بقولك عامل لي مشكلة. ففين مشاكلك النهاردة؟ انا مفيش كده الكلام انت قلته كله عادي النهارده. مفيش حاجات.
اسالني فين مشاكل الكتاب.
طيب فين مشاكل الكتاب؟
مشاكل الكتاب
هات لي مشاكل الكتاب
كثيره جدا.
طيب
وفوق الاحتمال.
تمام
دائما. نبدا بمشكله وهي مشكله التوراه السامريه. التوراه السامريه وهي توراه كما ان التوراه العبريه توراه وكما ان التوراه اليونانيه توراه.
قبل ما تكمل انت ايه رايك في كلام الجودي بتاع الدكتور؟
الحلقه القادمه نتناوله وباستفاضه. اسقاط
لا يريد لا يريد ان يفصح الان.
نعم اسقاط كل ما توصلنا اليه.
جزئيه الجودي النهارده جميله.
عايز ابدا عايز اسقاط كل ما تناولناه في الحلقات السابقه على ارض الواقع.
نعم يعني انت بتقلقني كده. انت بحس انت عامل لنا كمان مفاجاه يعني مش مشاهد بس.
اكيد لازم
انا يمكن ما كنتش مع حضرتك. قول لي الجودي
فبنقول.
طيب هل خلاف المفسرين يؤثر في شيء؟ انا عايز اقول لك حاجه. هنا بتقول ان الكتاب اختلف.
نعم.
طيب ما هو زي بعض بقى مشيها المره دي.
جميل.
طب ما المفسرين اختلفوا.
طيب اجيب. خلاف الكتاب هو خلاف الكتاب مع الكتاب. خلاف نص الكتاب مع نص الكتاب. خلاف نفس النص من الكتاب مع نفس النص من مفردة من مفردات الكتاب. اما المفسرون فاختلفوا في تحديد مكان الجبل ولم يختلفوا في مسمى الجبل.
أحسنت.
هل أحد من المفسرون قال أن الجبل اسمه الجودي وجبل وقال آخر أنه أرواكم؟
نحن ذكرنا أن القرآن أجمل. نعم. القرآن. نعم. أجمل هذا.
لا لا ده هو ده أشار إلى نقطة جميلة. على شيخنا.
نعم.
يقصد يقول إن إيه إذا كان اختلف المفسرين فده تفسيرك واحد برأيه.
حضرتك انت قلت كلمتين واستوت على الجودي وقفنا.
هذا هو القرآن. نعم.
هذا هو القرآن. نعم.
أيوة. أما هناك ففي النص نفسه هراراته وأرارات
لا من يستطيع أن يقول
في النص. نعم. نعم. هو الفرق إيه الفرق يا جماعة كان واضح جدا أهو يمكن. نعم. أنا استوعبته من خلال كلامكم. طيب إن إن النص اختلف. في النص اختلف
ده مش في النص بس.
أراراته
وأراراته ومش أراراته.
ها
ده في النص سرنديب. سرنديب.
شوف
انت مش قلت عاوز مشاكل من
ايوه قول بقى اديني. اديني
المشاكل. التوراه السامريه قراءه الاختلاف النصي فيها ان نفس العدد بيقول انها استوت على جبال سرنديب. اين جبال سرنديب؟
فين بقى؟
في سريلانكا.
ربنا يوفقك ربنا يوفقك. صحيح
في سريلانكا. نعم. وهذه توراه. طيب وملزمه لاصحابها.
طب وكانوا روح كانوا في الايه؟
يعني لا تسال في الكتاب.
لا في كولومبو بقى.
نعم.
طب والميه اللي غرقت الارض كانت شكلها ايه؟
طب والاعجب في مكان في والاعجب
يعني هي ميه. نعم. عذبه ولا ميه مالحه ولا كانت فيها؟
نعم نعم مفردات
عشان تروح سريلانكا. نعم.
صحيح.
احنا قلنا السماء ماء عذب والارض لا تخرج الا الماء العذب.
طيب طلبت مشاكل لسه مش سرنديب بس.
طيب ايه تاني؟
البشيطه وترجم اونوكلز بيقولوا كوردو او كوردو. كاردو اللي هي بتنطق بالعربي جودي.
ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟
دي انا مش هتناولها المره دي.
لا بقى هو كل حاجه مش ممكن
أبداً.
مش ممكن
ابدا.
لا 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 لا, لا.
المره الجايه
يعني في بعض الكتب لاهل الكتاب.
نعم. نعم.
بتقول الجودي.
طب نتساءل من اين اتوا هذه مجرد ترجمه للنص العبري من اين اتوا بهذا اللفظ ولماذا؟ ده كله نتناوله ان شاء الله.
وده رجعنا فضيله الشيخ عماد
ان الله عليه
وسلم. رجعنا فضيله الشيخ رجعنا استاذنا ان القران له مصدره التشريعي الخاص به.
نعم.
والذي ياخذ منه الغير ولا ياخذ القران من غير كتاب ربنا تبارك وتعالى او من غير الله تبارك وتعالى.
يعني بصراحه كده انا يعني فعلا يعني المتامل يا شيخنا.
نعم.
المتامل يا دكتور.
نعم.
يقول فعلا لا إله إلا الله محمد
رسول الله. الحمد لله.
هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموصل طريق تركيا لينظر إلى السفينة؟
لا هو شوف أنا حتى بس الملك. نسيت أذكرها لحضرتك إن ده كله من أنباء الغيب.
لا أنا أقصد أقول إيه كيف أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه من الله؟
ليس نعم ذلك نعم فقط يا شيخ حماد في حاجة
دليل على يعني ثبوت النبوة وصدق النبوة أنه يذكر مغيبات لا يعرفها أحد من الخلق فيه نبأ من قبله.
في نقطة مهمة جدا دكتور محمد في نقطة مهمة جدا خبر السفينة ليس موجود في القرآن فقط وكتاب القوم فقط ده موجود تقريبا في كل الحضارات
في كل حضارات الحضارات
وكل الحضارات
وجلجامش
اتفقت في بعض التفاصيل واختلفت في اسم الجبل
اختلفوا اسم الجبل
نعم.
الا القران حدد اسم الجبل
بتحديد انا اقول
ولم يحدد مكانا حتى لمن يستطيع او لمن اراد ان ياتي باسم غيره فليفعل
انا اقول لحضرتك بس اسماء الجبال في الروايات المختلفه مثلا
عشان الوقت خلص
نعم في القران السعودي وفي التوراه المزوري في التوراه في التوراه المزوريه هري ارارات زي ما قلنا في التوراه قمران هري هوروراتو
تمام
في البشيتا كاردو وفي ترجم اونيكال كاردو وفي ملحمه جلجامش جبل اسمه نصير
نصير
نعم وفيه مؤرخ في القرن الثالث قبل الميلاد بابلي اسمه بروسوس بيقول ان هو جوردينيا والى اخره الى اخره
الوقت خلص اصلا
الاعجاز هو في من يحدد المكان اسم المكان تحديدا وان شاء الله في الحلقه
احسنت احسنت يعني لا املك في نهايه هذه الحلقه الجميله الرائعه لو ذكر فيها اشياء كثيره جدا حول يعني تابوت ارارات وسفينة الجودي كما ذكرها الدكتور محمد لا أملك في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيفي الكرام شكرا يا دكتور محمد جزاك الله خير وأحسنت بحثك الجميل
الله يعزك نفع الله بكم
شكرا أستاذنا الغالي شكرا أستاذ محمد على هذا البحث الجميل المطول والجهد الرائع وأشكر مشاهد الكريم المتابعة وأشكر أخواننا على المنتديات الإسلامية بمتابعتهم وشغفهم على الحلقات بتاعتنا وانا مش زعلان ان انتوا بتمسكوا الورقه والقلم وتسجلوا لنا كل حاجه كل نفس بيطلع في الحلقه بحس انه في واحد او اثنين وثلاثه وعشره بيسجل بالورقه والقلم وده جميل عشان نصل الى مستوى اعلى واعلى واعلى لكن بشكركم جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله.